حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات. بين المحاكمات والتنصل وقطع التمويل وإشهار سلاح سحب الجنسية وتغيير الأدوار وسياسة اليد الممدودة، وجد الجهاديون في الشرق الأوسط أنفسهم في مرحلة تحولات كبرى في المنطقة العربية بعد بدء انطلاق قطار التسويات في سوريا وليبيا، والتي شهدت تحركات ملموسة بعد الأزمة الأوكرانية. ففي تونس مثل رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي ونائبه رئيس الحكومة التونسية السابق علي العريض للتحقيق في اتهامات بتسفير جهاديين من تونس إلى سوريا والعراق وليبيا، حيث توجه عدد كبير من الجهاديين قدرتهم منظمات دولية بالآلاف للقتال في بؤر التوتر آنذاك في سوريا والعراق وليبيا. وفي لبنان كشفت وسائل أعلام عن عودة جهاديين لبنانيين من سوريا إلى البلاد ما أربك السلطات، وتشير التقارير إلى أن عدداً كبيراً من الجهاديين وجدوا أنفسهم بعد سنوات من المشاركة في الحرب في سوريا مجبرين على العودة إلى بلدانهم بمساعدة مهربين عبر الحدود. وفي ليبيا وقعت اشتباكات بين جهاديين تابعين لجهات مختلفة، ومعها على مجدداً مطلب إخراج المرتزقة من البلاد. وقبل أسابيع تنصلت قطر من تمويل الجهاديين وسط ملامح للتقارب مع مصر التي اتهمتها في وقت سابق بدعم الإرهاب. تركيا أيضا تخوض سلسلة التفاهمات في خضم التحولات الجيوسياسية الكبرى في المنطقة، وقد أبدت خلالها استعدادها للتخلي عن ورقة الجهاديين. كانت أوروبا أعلنت في وقت سابق عزمها سحب الجنسيات عن الجهاديين وترحيلهم إلى بلدانهم. فما مستقبل الجهاديين في المنطقة العربية بعد بدء التسويات؟ وهل يمكن دمج هؤلاء في المجتمعات والمؤسسات الأمنية في غياب عنصر الثقة؟ هل يمثل سحب الجنسية من الجهاديين في أوروبا إنهاء للتهديد أم إزاحة للمشكلة باتجاه العالم العربي؟ وفي وجود شركات تستخدم المرتزقة، هل يتحول أمر الجهاديين إلى نشاط اقتصادي؟ هذه القضايا وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من مساحة حرة. البداية من تونس، ومنها ينضم إلينا الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي. مرحبا بك معنا دكتور سعيد. وبداية سؤال حلقة اليوم، ما مستقبل الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات؟
شوفي، الإرهاب زي الجريمة بيحصل تحكم فيه وإعادة التعامل معه زي ما نتعامل مع المجرمين. يعني المجرم العادي بيبقى فيه برامج إعادة تأهيل وإعادته للمجتمع تاني، إعادة تعليمه. لكن بالنسبة للإرهاب هو عنده نوع من الأيديولوجية مختلف عن المجرم في الحكاية دي. يعني المجرم عايز يسرق منك، ايه عايز يسرق موبايل ويجري، الثاني عايز يقفل لانه شايف انك انت تنتمي لدين مختلف، امرأة، يعني اسباب عديدة جدا. القيادة السياسية اللي في التنظيم قالت له كده او كده فبيعمل هذا. فهو احنا بنتعامل مع نوع من الاجرام السياسي بايديولوجيات. انت محتاجة اولا اعادة تأهيله ايديولوجيا، ايه هي الافكار اللي عنده وازاي نخلص منها ونغيرها. لازم كمان يقر بانه عمل جرائم، وانه لازم يشعر بالاسم انه عمل جرائم ضد الناس بسبب افكاره دي عشان يغير هذه الافكار. كتير جدا من الحالات ممكن يتم اعاده تاهيلهم، لكن ايضا زي ما بيحصل في علم الجريمه بعض الجرائم او المجرمين مهما تدخلين في دوار الرعايه والكلام من دوت ويحاول نغيره، يعمل نفسه انه هو بيغير، لكن لما تيجي الفرصة ويطلع بره يرجع تاني نفس، يعود للجريمة مرة أخرى، يعود للإرهاب. دول التنظيم الارهابي. خلي بالك الناس كتير بتدخل هذه التنظيمات بيبقوا بيبحثوا عن دور مكانه تحت الشمس، انتماء، يبقى عنده حته ينتمي ليها وهو بيجاوب التنظيم اللي انضم له ان هو ايه في هذا التنظيم اللي ليه قيمه وليه مهمه وليه مكانه في العالم وبيعمل حاجه. فطبعا ده اللي بيخليه حتى لما بتعملي اعاده تاهيل لازم تديله وظيفه وتخليه كمان يبقى بيختلط بيه الناس اللي زي اللي ممكن ناس كتير جدا من المجتمع مش عايزين يقعدوا مع واحد مجرم سابق، يعني حتى المجرم العادي الناس مش عايزه تقعد معاه، فما بالك بقى بواحد ارهابي سابق عشان كل اجهزه المخابرات وراه. وفي انواع من الارهابيين، في ارهابيين على مستوى عالي ثقافتهم عاليه والايديولوجيه والزعماء، دول اللي صعب انك انت تعمل لهم فيها بريتيشن او عدد تاهيل. يعني هل حد متخلق ان ابو بكر البغدادي ولا اسامه بن لادن ولا ايمن الظاهري ممكن تدخليه مركز التأهيل وهيبقى مؤهل انه يغير رأيه، ولا هيضحك عليك ويتبع اسلوب الشخصيه ويقول لك ايوه انا رأيي بس طلعوني ويطلع ويعمل زي ما ثاني؟ فطبعا لازم ناخد بالنا. لكن في ناس ثانيين اللي هم بيستخدموا اعتبرهم زي ورق كلينيك، بيستخدموا في العمليات الاجراميه والارهابيه، بيبقى تعليمهم سطحي جدا وضعيف فبيتم رسم مفهوم. دول ممكن يتم اعاده تأهيلهم انه يبقوا اعضاء المجتمع، يتجهوا وظيفه في جمعيات بتساعد السجناء وعائلاتهم. انا شفت بعض الحالات فتحوا لهم محل مطعم يشتغلوا فيه وبقى هو ده الوظيفه بتاعته، وبقى عضو تاني في المجتمع وتم اعاده تأهيله. لكن في بعض الاشخاص مش هيتم النجاح في هذا الموضوع لان هم عندهم مكسوره مخهم، بيبقى مكسوره مخهم بياخد فتره على ما تعملي البرامج العكسيه تغير السوفت وير بتاع عقلهم، وده بياخد وقت ومش كل الناس بتنجح فيه. عندنا في العالم العربي بعض البرامج في المغرب، في السعوديه، في العراق، في سوريا، حتى سوريا عندها برامج. يمكن مصر كانت سباقه في السبعينات واوائل الثمانينات بعد عمليات ارهابيه وكان السادات، كان في اعاده تاهيل ومناقشات ادت في عوده، وبعض السادات كتبوا كتب بيندموا على قتل السادات وبيرفضوا كل الافكار اللي عملوها قبل كده، ودايما بيستضيفوا من التلفزيون ينتقدوا هذه التنظيمات وافكارها.
اذا الى اي مدى يمكن دمج الجهاديين في المؤسسات الامنيه وهم مدربون ومسلحون، وهل يمكن أن تثق الدول بهؤلاء بعد أن حملوا السلاح ضدها؟
هم بيتم استخدامهم كمصدر للمعلومات والاختراق هذه التنظيمات، لكن من الصعب أنهم يبقوا يتم إدماجهم، لأن المؤسسات الأمنية لها معايير معينة أنك أنت تدخلي تبقى عندي صف وتدخلي بنظابط وتترقي ملازم وعصير. صعب أن أنا أجيب واحد من خارج الجهاز الأمني وعمله عضو فيه، لكن ممكن استخدمه كمعلومات كاختراق كمعرفة بالتنظيمات اللي بتعمل وكده، وده بيحصل بالفعل.
دكتور، حضرتك تحدثت عن برامج التأهيل وعن صعوبة دمج الجهاديين في المجتمعات، برأيك هل يمكن انتهاج سياسة اليد الممدودة والمصالحة مع من حملوا السلاح وروعوا المجتمعات؟
مع بعضهم ممكن، يعني لكن اللي قتل قتل، فأنا ملوش فرصة للإدماج، يعني دي جريمة هيتم محاسبته على هذا الأساس. إنما اللي كان مثلا بيحمل منشورات، بيعمل دعاية، للأسف الشديد مش دول فقط اللي بيبقوا في التنظيمات، حتى خارج التنظيمات. يعني أنا فاكرين إن لازم تكوني عضوة في تنظيم داعش عشان تنشر الأخبار الداعشية. العالم العربي وسائل التواصل الاجتماعي تمتلئ بمثل هؤلاء على كلاب هاوس، حتى برامج للمتطرفين دول بينشروا أفكارهم وما هماش مقبوض عليهم ولا معروفين لأنهم بيستخدموا أسماء مستعارة. ففكرة إن هتخلصي منهم او ان القبض عليهم هم دول السبب وكده، بعديها هيعيش العالم العربي بالافلام المصري في ثبات ونبات وسعاده، فكره صعبه جدا انها تتحقق. احنا عندنا تصرف موجود في المجتمعات العربيه والشرق الاوسطيه ضد الاقليات، ضد المراه، اعضائها ليسوا اعضاء في تنظيمات أصولية أو سلفية أو جهادية أو داعشية، لكن هي عندي أفكار للأسف شديد منتشرة، ودي المشكلة اللي بتواجهها العالم العربي في أنهم بيحاربوا التنظيمات ولا يحاربوا السلف.
قضية أبناء الجهاديين والجيل الجديد من قلب العنف، ممن لم يتلقوا تعليم أو عايشوا هذا العنف، كيف سيتم التعامل مع هذه الإشكالية في المجتمعات برأيك؟
أيضا يتم إعادة تأهيلهم مدارس خاصة في البداية، أو بحيث أنهم ينزعوا منهم الصور البشعة اللي شافوها أبوهم بيقتل، شافوا معسكرات للقتل والتعذيب، بحيث أنهم ناس عادية، وبعد فترة يتم جمعهم في المدارس العادية عشان ما يصبحوش يعني غرباء في المجتمع. يعني أنا عايز يبقى جزء من المجتمع مش غريب عليه، فده مهم جدا إن الناس تعمليه في العملية دي. فطبعا حسب السن كمان بيساعد، يعني هل سن صغير، هل مراهقين، كل ده ممكن يتعامل معه. فكروا إن في أفريقيا كتير من الأطفال تم دمجهم في ميليشيات وقتلوا وعملوا، وتعمل أيضا برامج إعادة تأهيلهم وإنهم يرجعوا تاني إلى المجتمع بعيد عن الإضراب، بحيث إنهم ما يطلعوش وما ينموش إلى هذا الطريق مرة ثانية، لأن دي كانت يمكن فكرة داعش إنها عاملة مدارس خاصة لأسلحة وأطفالهم عشان يطلعوا قتلة وإرهابيين من الصغر. فطبعا تجربة داعش دي تجربة كانت خاصة، ما شفناهاش في تنظيمات إرهابية ثانية، لكن إمكانية التعامل معها ممكنة.
أخيرا دكتور، إلى أي مدى يمكن أن يندمج المجاهدين في المجتمعات الجديدة التي يهجرون إليها، خاصة إذا كانت ذات ثقافات منفتحة وبعيدة عن الفكر المتشدد الذي يعتنقه هؤلاء المجاهدين؟
شوفي، المجتمعات المنفتحة دي لازم تعيد النظر، هل أنا حدخل الناس دي بغض النظر على اللي بيعملين أو أفكارهم، ولا أعملهم اختبارات؟ في بعض الدول الآن في موضوع الهجرة يعيد الهجرة والاختبارات بحيث تشوفوا هل ينفعوا دول اللي دخلهم ولا ما ينفعش. هذا شيء مهم جدا. المشكلة حتى ممكن تجي الجيل الثاني الجيل الثالث اللي عنده مشكلة الهوية، أنا هنا أنا في الغرب ولا في الشرق، هل يتم إدماجي؟ يعني يمكن المشكلة دي موجودة في بلجيكا أكثر في بعض المناطق وبعض الأحياء، الناس اللي فيها لأنهم جزء مثلا من شمال إفريقيا، يعني هم مش طالعين أنهم يعني جزء من الحضارة الغربية، فهم رجل هنا ورجل هناك. طبعا المشكلة دي أن هؤلاء ممكن يكونوا بيتأثروا باللي بيحصل في الشرق الأوسط سياسيا، وبيحصلوا مواقف على موضوع غزو العراق، موضوع سوريا، مواضيع أخرى، موضوع القضية الفلسطينية. والعجيبة أن في الفترة الأخيرة دي كلها كل اللي بيحصل ده كان بسبب الثورات العربية العربي في سوريا وفي العراق وفي مصر. في تونس جابت أكبر عدد من المشاركين في العمليات في داعش، من أغلبها جايين من تونس في بلد علمانية.
من تونس كنت معنا الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات. وحول التعاون الدولي في إطار مكافحة الإرهاب، ينضم إلينا من دمشق العميد عبد الحميد سلهب، الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا سيادة العميد. وبداية، بعد بدء التسويات في قضايا المنطقة، هل يتحول الجهاديون إلى ورقة مقايضة في يد الدول التي استخدمتهم؟
أولا شكرا لكم وتحية لكل عامل في إذاعة سبوتينج. حول موضوع الجهاديين الذين تم استخدامهم سواء كان في سوريا من خلال سنوات عشر من الحرب الكونية على سوريا منذ عام 2011، وحتى الآن لا زالوا متجمعين في منطقة إدلب وفي الشمال السوري برعاية أردوغان الرئيس التركي تماما. حقيقة هناك احتمالات كثيرة. أولا سيدتي، تم تحرير أكثر من 80% من أراضي الدولة السورية وعادت إلى حضن الدولة السورية. ثانيا، هؤلاء الجهاديين تحت مسميات جبهة النصرة وداعش ومسميات حقيقة عديدة لهذه الفصائل الإرهابية، تم استخدامهم في سوريا حقيقة، وتم استخدامهم أيضا في العراق من خلال شركة بلاك ووتر، ويتم استخدامهم في كافة يعني المناطق على وجه الكرة الأرضية تماما، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل الدول الغربية تماما، وتغذيهم صراحة السعودية الوهابية والقطري الإخواني تماما بالدولار وبالمال. يمكن سيدتي حقيقة المقايضة حول ذلك. أردوغان يستخدم هؤلاء الجهاديين صراحة في منطقة إدلب وفي الشمال السوري كورقة ضغط سواء على الدول الأوروبية، وهو دائما يقول بأن هؤلاء اللاجئين، طبعا هناك فرق بين اللاجئين السوريين وبين هؤلاء الإرهابيين الجهاديين الذين يحملون السلاح عندما نقول جهادي أي يحمل السلاح، يقوم بقتل الناس ويقوم بتدمير البنية التحتية للدولة تماما. وبالتالي أنا جوابا دقيق على سؤالك، نعم يمكن المقايضة بهم، أو هناك حل تسليم. هناك الدولة السورية قدمت محور كان واضحا المصالحة الوطنية. الكثير من هؤلاء الجهاديين سلموا أسلحتهم ولم تتلوث أيديهم في القتل، فتم إعادتهم إلى حضن الدولة السورية. فالسبب منهم سيعود إلى الدول التي أتوا منها، وأنت تعلمين أتى إلى سوريا خلال سنوات عشر حوالي 365 ألف إرهابي، وأنا لا أسميهم جهاديين، هؤلاء إرهابيين تماما. لذلك هناك قسم سيعود إلى الدول التي أتوا منها، وهناك قسم خاصة أنا أقول إذا كانوا سوريين، إذا كانوا سوريين وغرر بهم، يتم تسليم سلاحهم من خلال التسويات والمصالحات الوطنية وإعادتهم إلى حضن الدولة السورية تماما. فلذلك هاي جواب دقيق على سؤالك، هناك قسم يتم نعم المقايضة بهم، وقسم يتم تسليم سلاحهم ويعود إلى حضن الدولة، وتنتهي هذه المسألة، هذه القضية بهذه النتائج تماما.
إذن هل يمكن أن يعطل الجهاديون التسويات السياسية حتى لا يفقدوا مواقعهم؟ ونعرف في العلوم السياسية مصطلح المخربون.
شوفي سيدتي، هؤلاء الناس عندما نقول جهاديون أو إرهابيون أو ما شابه ذلك، هؤلاء قرارهم ليس بيدهم. بمعنى آخر، الدول التي ترعى هؤلاء، عندما يقوم أردوغان حقيقة بفرض قرار عليهم، نعم ينفعون لهذه القرارات. يعني بمعنى آخر، هؤلاء مرتزقة، هؤلاء عملاء، هؤلاء مأجورين، يعملون لقاء الدولار ويعملون لقاء أجرهم. لذلك هؤلاء ليس لهم قرار. عندما الدول تعتمد مبدأ التسويات والمصالحات، يتم إنهاء هذا الموضوع، يتم إنهاء هذه المسألة تماما. لذلك عندما نقول هؤلاء حقيقة ليس قرارهم بيدهم، هؤلاء عملاء، هؤلاء مأجورين، هؤلاء مرتزقة للجهات التي تمولهم، للجهات التي تأمرهم تماما. بالتالي الدول هي التي تطرح مبدأ التسويات. عندما يريد أردوغان الآن، الرئيس التركي الذي مارس حقيقة تدخلا سافرا واحتل مناطق كثيرة تحت مسميات غصن الزيتون وتحت مسميات تل عفرين، ويحاول احتلال تل رفعت، وهناك أدلب هؤلاء الجهاديين، كل بأمر أردوغان، بأمر تركيا. لذلك هؤلاء سيدتي ليس قرارهم بيدهم، وإنما بيد الجهة، الدولة وأجهزة المخابرات التي ترعى هؤلاء الجهاديين تماما أو الإرهابيين.
سيدة العميد، تحدثتم عن شركات تستخدم الميليشيات كمرتزقة، برأيك هل يمكن أن يتحول هؤلاء إلى نشاط تجاري اقتصادي مربح للدول التي تستخدم الجهاديين؟
نعم سيدتي، نعم، كانت أكبر تجارة استخدام هؤلاء الإرهابيين، هؤلاء المأجورين، هؤلاء المرتزقة. نعم سيدتي، كانت تجارة رابحة. تصوري أنت بأن هناك، وخاصة العناصر الداعشية التي كانت تنطوي تحت تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية أو داعش، كان مرتب الجهادي بالدولار وكان عاليا جدا. ولذلك هذه الدول وصرف عليها أموال كثيرة حقيقة خلال الحرب الإلكترونية على سوريا خلال سنوات عشر. لذلك هذه تشكل، نعم سيدتي، تشكل دخل وربح وتجارة عالي. وهؤلاء حقيقة لا يهمهم لا حياتهم ولا مصيرهم ولا يهمهم شيء أبدا. ولذلك هؤلاء يعملون بالإجرة، يعملون مرتزقين مأجورين بالدولار تماما سيدتي. ولذلك هناك دول كثيرة حققت أرباح طائلة، وهناك شركات كشركة بلاك ووتر حققت أرباح طائلة من خلال استخدام هؤلاء المرتزقة واستخدام هؤلاء المأجورين تماما سيدتي.
ولكن قضائيا، ما هي الصيغة الأمثل للتعامل مع هؤلاء؟ وهل الحل لهؤلاء هو أن تعولهم الدول في السجون؟
شوفي سيدتي، القانون واضح لدى كل دولة، قانونا واضحا. القانون السوري هو شديد لمن يعتدي شخص على شخص آخر، لمن يعتدي على البنية التحتية للدولة، لمن يخرب مستوصف، لمن يخرب مدرسة، لمن يدمر جسر، لمن يقوم بتفجير نفسه بسيارة ومتفجرات. القانون السوري كان واضحا وكان شديدا، يطال هؤلاء في حجز حريتهم ويطالهم في حياتهم تماما. يعني بمعنى آخر، من يقوم قتل العمد يعدم، من يقوم بتفجير أبوه ناسفة ويسبب ضررا وقتلا لآخرين يعدم. وكافة الدول لديها قوانين صارمة وحاسمة وحازمة تجاه هؤلاء الإرهابيين، تجاه هؤلاء المجرمين الحقيقيين الذين يمارسون القتل بحق الشعب وبحق السكان على أراضي الدول، سواء في سوريا، في العراق، في أي دولة كان. أنت تتذكرين، أنا أقول لك بأن هناك مجرم إرهابي كان أصله مغربي، محمد مراح، في فرنسا، عندما قتل 10 فرنسيين، ماذا كانت النتيجة؟ قتل هذا الإرهابي الشعبي ب 300 طلقة. كافة فصائل الجيش الفرنسي أطلقوا عليه النار، أي بمعنى آخر ليوجهوا رسالة إلى العالم بأن فرنسا موحدة بكل فصائلها وشعبها ضد الإرهاب، وقتلوا هذا الإرهابي ب 300 طلقة، تصوري أنت. ولذلك الدول لديها قوانين حازمة صارمة تجاه هؤلاء الإرهابيين المجرمين تماما.
إذن سيادة العميد، ما تقييم حضرتك لمدى التعاون الاستخباري بين الدول لمكافحة الإرهاب وللتعامل مع ظاهرة الجهاديين؟
المبدأ الاستخباري سيدتي الكريمة، أنت لاحظي كل دولة جهاز المخابرات تابع وبيد رئيس الدولة. عندما نقول حق زيدان رئيس المخابرات التركية، رئيس المخابرات التركية كان مشرفا على أعمال هؤلاء الإرهابيين عندما قتلوا في قرية الشبرق السورية أكثر من 300 مواطن وتم احتلال هذه القرية، وكان مشرفا باتصال مباشر على هؤلاء الإرهابيين الذين احتلوا عفرين. فلذلك دائما سيدتي أقول لك بكل تجرد، رئيس أي جهاز مخابرات هو بيد قائد الدولة ويعمل لصالح هذه الدولة. بمعنى آخر، جهاز المخابرات التركية كانت تعمل لصالح تركيا وقامت باحتلال مناطق عديدة من عفرين إلى ما شابه ذلك في الشمال السوري تماما. لذلك عندما يتم التنسيق بين أجهزة المخابرة تنتهي هذه المسائل وتتم هذه التسويات بين الدول تماما. وأقول لك، عندما يبدأ التشاور والتنسيق والتعاون بين أجهزة المخابرات ورؤساء أجهزة الأمن يتم حقيقة حلحلة الموضوع وإيجاد تسويات لهذه الحالة لكل هؤلاء الإرهابيين تماما.
أخيرا، بعد تراجع الاهتمام بدور الجهاديين ونقص التمويل بل وأيضا بدء محاكمتهم في عدد من الدول، في تقديرك سيادة العميد كيف سيتحرك هؤلاء خلال الفترة المقبلة؟
سيدتي، حقيقة تحرك هؤلاء الإرهابيين في المراحل المقبلة سيكون محدودا وضيقا. لماذا؟ مثلا في سوريا خلال سنوات عشر من الحرب الكونية على سوريا تم قتل الكثير والكثير من هؤلاء الإرهابيين خلال المعارك العنيفة التي كانت تدور بين الجيش العربي السوري والفصائل والقوى الحقيقة التقدمية والحلفاء الروس والأصدقاء الإيرانيين. خلال سنوات عشر من الحرب الكونية تم القتل الكثير والكثير خلال المعارك التي حصلت في سوريا، وتم تخفيض عددهم إلى درجة كبيرة جدا. في العراق أيضا، أنت تعلمين تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي في العراق حقيقة الحشد الشعبي والجيش العراقي البطل وكل الفصائل التي ساهمت معه حقيقة أيضا من خلال المعارك العنيفة التي دارت تم قتل الكثير من تنظيم الدولة وأضعاف هذا التنظيم إلى الحد الأدنى تماما، حتى لم يعد له أي تأثير على مجريات الحالة السياسية والحالة الشعبية في العراق. وبالتالي نحن أقول لك بأن تحرك هؤلاء الإرهابيين سيكون محدودا إلا إذا سيدتي عمدت الدول الغربية والمتحدة الأمريكية إلى تنشيط هذا الدور ودعمهم من جديد وإيجاد منظمات إرهابية من جديد. هنا تكون حالة جديدة تماما على وجه الكرة الأرضية تماما.
من دمشق كنت معنا العميد عبد الحميد سلهب، الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. وحول قضايا الجنسيات الأجنبية للمجاهدين وفرص دمج الأطفال في المجتمعات، ينضم إلينا من لبنان الدكتور طلال عتريسي، أستاذ علم الاجتماع. مرحبا بك دكتور طلال. وبداية، هل يمثل سحب الجنسية من الجهاديين في أوروبا إنهاء لهذا التهديد أم إزاحة للمشكلة باتجاه المجتمعات العربية؟
سحب الجنسية من ما أطلق عليه الجهاديين يعني أن ورقة استخدام هؤلاء لم تعد صالحة ومناسبة ومفيدة. نحن نعلم أن قسم كبير من هؤلاء الجهاديين عندما انتقلوا من بلدانهم من فرنسا بريطانيا وألمانيا وغيرها إلى سوريا للقتال عبر تركيا، كانت الأجهزة الأمنية تعرفهم وتعرف أعدادهم، ولهذا كان يقال أن هناك 100 بريطاني يقاتلون في سوريا و150 فرنسي و200 ألماني، كان تذكر أرقام يعني أن هؤلاء معروفون وجهتهم تركيا ومن تركيا إلى سوريا. سحب الجنسية يعني أن التسامح معهم في الانتقال إلى بلدان أخرى تحت العنوان الجهادي يبدو أنه لم يعد صالحا، وبالتالي نعم يترك هؤلاء لمصيرهم، فلهم يستطيعون العودة للقتال سواء في سوريا أو في العراق أو في غيرها، أو يبذلون الجهود للعودة أو يتعرضون للسجن أو ما شابه ذلك. يعني أن المشروع الذي كان يراهن على هؤلاء الجهاديين قد انتهى إلى حد كبير.
ولكن دكتور، هناك أجيال من أطفال المجاهدين ممن لم يتعاملوا مع الدولة ونظامها، ما هي فرص دمج هؤلاء في المجتمعات؟
الأطفال الذين ولدوا ولم يعرفوا الدولة والنظام والظلم وما شابه ذلك، للأسف هؤلاء يعني غير معلوم ماذا سيكون مصيرهم. هل يعيشوا في حالة تشرد مع والديهم أو والدهم أو والدتهم؟ هل ينفصلوا عن أبائهم ويعيشون في بلدان أخرى، في العراق أو في سوريا أو في غيرها أو في تركيا، ويبقى الأب بعيدا أو مطاردا أو يلتحق بتنظيمات أخرى؟
أخيرا دكتور طلال، سؤال حلقة اليوم، ما مستقبل الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات السياسية؟
في المحصلة مستقبل الجهاديين لم يعد مستقبلا واعدا، يعني انتهت كل أطروحات الدولة الإسلامية والباقية وتتمدد والمشروع الخلافة وما شابه ذلك، هذا كله انتهى حتى قبل انطلاق قطار التسويات. وبالتالي اليوم نحن أمام مشهد جديد، مشهد تراجع الوضع الجهاديين، الرهان على هذا الملف قد تراجع، ومع انطلاق قطار التسويات والتفاهمات بين دول المنطقة، تركيا مصر، تركيا سوريا، دول أخرى غيرها، يعني أن وضع هؤلاء سيكون أصعب وأن مستقبلهم سيكون يعني محدود جدا، وبالتالي تتحول الجهادية إلى ظاهرة معزولة وليس كما كان في السنوات العشر السابقة.
بحديثي إلى الدكتور طلال عتريسي أستاذ علم الاجتماع، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من مساحة حرة، قدمتها لكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.